لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مشترك؟ لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله والاشتراك بينهما ظاهر. وتعذروه وتوقروه، التعذير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وتسبحوه التسبيح لله. إذن نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا، بل نقول سبحان الله. فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى.
تعديل
التوقيت ما يصح أن يكون مشتركا. نعم، لا أنا أوقر الله العظيم الله. نعم.
القاعدة الثالثة والأربعون: يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يخشى من عواقبها، ويأمر ويحث على المبادرة على أمور الخير التي يخشى فواتها. وهذه القاعدة في القرآن كثير. قال تعالى في القسم الأول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد عاتب الله المشركين لإذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال وقد عاتب الله المتسرعين إلى إذاعة الأخبار التي يخشى من إذاعتها فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. وقال تعالى: فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ومن هذا الباب الأمر بالمشاورة في الأمر وأخذ الحذر وأن يقول الإنسان ما لا يعلم. وفي هذا آيات كثيرة. وأما القسم الثاني فقوله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات. فاستبقوا الخيرات أولئك.
دقيق نشوف اللفظ بشناه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذا لفظ الآية. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية التي ذكر المؤلف ما في الصحيح، لأنه قالوا عرضها السماوات والأرض. الآية الثانية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذن يكون صوابنا سارعوا. نعم سارعوا وسارعوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة وسارعوا. هنا هذا مثل الآية
الموضع. وأما القسم الثاني فقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الآيات. فاستبقوا الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابقون السابقون أي السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والكرامات. والآيات كثيرة في هذا المعنى. وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الكمال، أن يكونوا حازمين لا يفوتون فرص الخيرات، وأن يكونوا متثبتين خشية وقوع المكروهات والمضرات. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
نعم، هذه قاعدة مهمة جدا. فالأمور ثلاثة أقسام: ما علمت مضرته فالأقسام إليه لا يجوز لا من مسارعة ولا بتعني. ما علمت مضرته فالإقدام إليه لا يجوز لا بتأني ولا بسرعة. وما علمت منفعته، نعم، فهنا المبادرة إليه هو الأكمل. وجوبا أو تطوعا حسب ما تريد الحال، فمسار إليه أكمل. لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته، ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره، وحينئذ يجب التثبت والتروي، وخير في ذاته. لكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع أو هو أنفع، فحينئذ يتثبت، لأن الإنسان لا يدري أخير هو أم غير خير، لا باعتبار ذاته ولكن باعتبار غيره. إذن هذا يثبت القسم الثاني وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا ثلاث أقسام: قسم علم نظرته فلا نقدم عليه لا مبادرة ولا تأنيب، وقسم آخر علمت منفعته فنقدم إليه، وقسم ثالث يثابت فيه الإنسان ويحتاج إلى تثبت فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ويصل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره، بمقارنته مع غيره، هل هو أنفع أم غيره أنفع. واضح جماعة؟ نعم. ولهذا يقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وربما فات قوم جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فهنا ذكر الحال الأول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذن هذا البيت يشير إلى التأني في الأمور، وربما فات قوما جل عملهم مع التأني وكان الرأي لو عجب. فمثلا إذا عن لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخر، إذا كانت الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة مثلا فلا تتأخر. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر بماذا؟ بإزالته أو بالأمر بإزالته. فبال عليه صبي في حجره فأمر فدعا بماء فأتبعه إياه، ولذا أنتظر حتى أصل إلى البيت. وبال أعرابي في طائف المسجد فأمر بذنوب ماء، نعم، فأولق عليه. والتأخير قد يسبب للإنسان إحراجا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أقيمت الصلاة وحضر، ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل، فقال مكانكم، ثم ذهب واغتسل وجاء وصلى به بعد أن أقيم الصلاة. فالتأخير كيف يسبب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله عز وجل لعباده مثل هذه الأحوال.
القاعدة الرابعة والأربعون: عندما يلان النفوس أو خوف ما يلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. وهذا في القرآن كثير، وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة، لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعافا مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس، وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك. قال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهنا لما ذكر فتنة الأموال والأولاد التي مالت في أكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكرا لهم ما يفوتهم أنهم إن اكتتلوا ما يفوتهم إن اكتتلوا وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب.
حرث الدنيا
أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم.
هذا القاعدة يفيد مالك رحمه الله أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي استقامة العبد، لكن إذا ذكر له ما في الأمر من فائدة تنفيذه نشر، لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها، وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة فإنه يحذر، لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى في أوامرك أنت في ولدك، لو قلت لولدك افعل كذا قد يتوالى، لكن إذا أعطيته جائزة أو قلت لك جائزة أقدم. فالله عز وجل أحيانا إذا ذكر حال من الأحوال التي تميل إليها النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق الله ذكرها. فهنا قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتتن بها الإنسان وينشغل بها عن طاعة الله عز وجل. ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال وأن الله عنده أجر عظيم، فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأموال على ما نرى من الأجر. وكذلك الآيات الذي ذكر المؤلف رحمه الله ها أنتم هؤلاء جادة عنه في الحياة الدنيا، ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك، لكن من يجادل الله عنه يوم القيامة؟ وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين أيضا. فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق، ولكن هل تغلب الله يوم القيامة؟ نعم لا. وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل، فنقول لنفرض أنك نجحت وخصمت خصمك، لكن من يجادل الله يوم القيامة؟ وهذه آية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتذكرها كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الآية الثالثة وهي قوله من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. وهذه الآية أيضا نؤتيه منها مقيدة بآيات أخرى وهي قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إذن هل يحصل له كل ما يريد؟
لا
بل هو مقوم بمشيئة الله. ولهذا نجد ناس يأخذون الدنيا ولا ينالون منها شيئا، وهم لا يريدون إلا البنت ومع ذلك لا ينالون منها شيئا. ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى، إذا واحد أهدف في شيء من الشيء قرر أنت مثل فقير النصارى، لا حصر الدين ولا دينك. ومعلوم النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء. فاكتب هذه الآية: ومن كان يريد حب الدنيا نؤته منها يقينا ولا لا. لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا، لأن جملة شرطية خبرية والخبر لا يخلف، لكن هذه الآية مقيدة بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، ما نشاء هو ما يشاء هو لمن يريد، ثم جعلنا له شأنا مساهم من المرضى. نعم. ما يخلص لا لشيء أبدا. نعم. يقول في أفراح كلها. نعم.
القاعدة 45: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أهم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة.
يكاد أن يكون
الحذف.
قال الله تعالى: وما كانوا يفعلون، ولا أن يفعلوا إيه، لكن الأكثر الأفضل عدم الأكثر. قال ابن مالك: وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه عكس. هنا فالأفضح من قد يكاد يكون كذا. قال الله تعالى: لم يكد يرى. مدام هو جائز ما نغلطه.
فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأثنى على الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس على المصلحين ما أفسد الناس
لا المصلحين ما أفسد الناس
فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس والمصلحين بين الناس والمصلحين بين الناس والتصالح فيما بين المتنازعين. وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير، فإصلاح الأمور الفاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. ومن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا إصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده. وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين. ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال.
هل تحفظنا آية في الثناء على المفسدين
في سورة الحجرات؟
غيره
من المؤمنون الأقوى
إلى هذا أمر الإصلاح
في سورة النساء.
مش
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
دعنوا الإصلاح عام. لا، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ففي الآية الأولى بين الله جزاءهم، وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والآية الثانية ذكرت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. انتبه لهذا الخط، أهلها مصلحون ولم يقلوا أهلها صالحين. إذن فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يؤمن ارتفاع الهلك عنه، بل لا بد أن يكونوا مصلحين آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر مع صلاح أنفسهم. هنا أما الإصلاح بين الناس فهو كما قلت في الآخرة الكريمة ندعوهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، وكذلك قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. وقال تعالى وإن قال الثاني من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم.
ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق يتوصل إلى الملائمة بين المتنازعين. ويسلك كل طريق يتوصل إلى الملائمة بين المتنازعين.
الظاهر مكرر هل صحيح مكرر مرتين
حتى الطريق
حتى الطريق. نعم صح.
فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح، حتى أن الله أمر المسلمين إذا جنح كفار الحربيون إلى المسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة لتحصيل المصالح أو تكميلها أو إزالة المفاسد والمضار أو تقلبها أو تقليلها الكلية والجزئية المتعددة والقاصرة، والله أعلم.
إذا جنح الكفار إلى المسالمة فقد قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، وهذا في حال ضعف المسلمين. وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقاتلة الكفار حتى يعجز تعيدهم وأمثالهم أو يسلموا، لأن أسلموا فلاك وإلا بذلوا الجزية، فإن أبوا وجب علينا قتالهم لا تعصبا لما نحن عليه من الملة، ولكن إصلاحا لهم، لأن غيرهم إذا رأهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما سيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا، ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم، وواجب عليكم أن يكون دينكم هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله. فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم، لكن أنتم خرجتم منه فنريد أن نردكم إليه. ولهذا قال الشعيب وما كان أن نعود فيها إلا أن نجينا الله منه. فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم يعني تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم عليه، لكننا نقاتلهم ليدخلوا في دين هو لنا ولهم مفروض علينا وعليه، لأنه دين الله الذي خلقهم وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحر لا يرضى لنفسه أن يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب لهم في النهاية أن يسلموا. نعم. الخلاصة من هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلح وإلى فائدة الإصلاح، وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا لنفسه داعيا في إصلاح غيره، هذا واحد. ثانيا عليه أن يصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا خلاف طريق النمام والعياذ بالله الذي يسعى بين الناس بالإفساد والفرقة، وربما يخلق أشياء لم يكن لها أصل. ربما يأتي إلى شخص ويقول قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا وهو لم يقل، لكن ليفرق بينه. وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس والعياذ بالله الظلمة الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام، أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض، ويقول فلان يقول فلان اشكال كره كلام منك، وربما يقول قال فيك كذا وكذا وهو ما قال. كل هذا من الأمور التي هي إفساد وليس إصلاح. وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداوة والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين خلاف فيها لأنها أمور اجتهادية مبنية على الاجتهاد، هؤلاء في الحقيقة من أعداء المسلمين. هم يظنون أنهم مصلحون وهم مفسدون. لماذا؟ لأن إضعاف جانب حملة الشرع هو إضعاف لجانب الشرع. فإذا أضعفنا حملة الشرع وجعلناهم خصما فيما بينهم فمعنى ذلك أننا أضعفنا الشرع كله، وصار الناس لا يثقون بأحد. كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قال لكن شوف إشكال وشوف مشتد عليه الإسلام، وشوف يحدث وشوف مشتد عليه الإسلام، هذا لا شك أنه أمر منكر، وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين يعتبرهم صغار العقول وسفهاء الأحلام. فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدعا منهم ولا سيما بين علمائهم، الواجب عليهم أن يقوموا بالإصلاح ورأب الصدر وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة، كما قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المفسدين أن تحذروا الناس منهم، تحذروا الناس منهم ومن طريقهم، وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا ليس على الشخص الذين يهاجمونه ولكن على المسلمين وعلى الإسلام. وهم ظل سعيهم وهم يحسبون أنهم يسلمون صنعا والعياذ بالله. فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا، ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق، ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص، ولازم يطعن في شخص. هو إذا قال الحق وبينه بأدلته النقلية والعقلية عرف الناس فساد ضده، عرف الناس فساد ضده، وبقيت الأمور ليس فيها تحزب وليس فيها تكتل وليس فيها أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد صلى الله عليه وسلم. نعم.
القاعدة 46، ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمر به ليصحح ما وجد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة مضطردة.
إذا وجه الخطاب بشيء إلى شخص لم يدخل فيه هذا أمر بفعله وإيجابه، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فليس كل الناس عابدين لله، فيكون خطابهم موجها إلى حتى الكفار في هؤلاء، سيكون أمرا بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى من تلبس به واتصف به فهو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما أشبه ذلك. وهذه القاعدة مهمة لأنه أحيانا يدعى الإنسان كيف يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، كيف يقول آمنوا آمنوا بالله؟